بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. التوحيد والحديث والفقه والتجويد للصف الخامس الابتدائي. الفصل الدراسي الأول. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة. الفصل الدراسي الأول. ثانيا الحديث.
الشريط الأول.
الصفحة 36. الحديث الأول. إخلاص النية أساس قبول العمل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ له. الهامش الأول. أخرجه البخاري في 7 مواضع من صحيحه، أولها في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 1. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. برقم 155 في الجزء الثالث، صفحة 1515، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات، رقم 2201، واللفظ لأبي داود. انتهى. التاريخ بالراوي. هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي رضي الله عنه، يكنى بأبي حفص، أسلم قبل الهجرة النبوية وولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكانت خلافته 10 سنوات ونصفا، ويسمى الفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة. توفي مقتولا 23 من الهجرة، وعمره 63 سنة، ودفن في الحجرة النبوية بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. الصفحة 37. معاني الكلمات. الكلمة الأعمال، معناها جمع عمل، وهو كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. الكلمة
بالنيات، معناها جمع نية، وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. الكلمة هجرته، معناها الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الكلمة فهجرته إلى الله ورسوله، معناها أي صحيحة يثاب عليها. الكلمة دنيا يصيبها، معناها أي منافع دنيوية يحصلها. الكلمة فهجرته إلى ما هاجر إليه، معناها أي حصل له غرضه ولا يثاب عليها. إرشادات الحديث: 1. الإخلاص في النية شرط لقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. 2. إذا نوى الإنسان بعمله الأجر والثواب فإن الله تعالى يعطيه ذلك بحسب نيته. 3. على المسلم أن يحرص على تحسين نيته في كل عمل يقوم به لتصبح أعماله عبادة لله تعالى. 4. إذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. 5. الهجرة إلى الله من أفضل الأعمال. الصفحة 38. أسئلة المناقشة: السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أكمل الحديث من حفظك. السؤال الثاني، هل يثاب الإنسان على النوم والأكل؟ وضح ذلك. السؤال الثالث، متى يؤجر الإنسان على أعماله الدنيوية؟ السؤال الرابع، هل تؤجر إذا قمت بإزالة الأذى من الشارع؟ أسئلة الواجب. السؤال الأول، ما معنى الكلمات الآتية: الأعمال، النيات، دنيا يصيبها، هاجر إليه؟ السؤال الثاني، دخل أحمد ليصلي في المسجد صلاة المغرب فصلاها مع الجماعة، ثم قرأ الأذكار التي بعد الصلاة فأراد أن يخرج من المسجد، لكنه لما رأى والده ينظر إليه عدل عن الخروج وصلى السنة الراتبة ثم خرج. ما الأعمال الصحيحة التي قام بها أحمد؟ وما الخطأ الذي ارتكبه؟ السؤال الثالث، اذكر 3 أعمال جليلة قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. للمعلم، على المعلم الكريم أن يكثر من ضرب الأمثلة للأعمال الواجبة التي تحتاج إلى نية، كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد في سبيل الله، ويكثر الأمثلة أيضا للأعمال المباحة كالنوم والأكل التي إذا صاحبها نية صالحة يؤجر عليها المسلم. الصفحة 39. الحديث الثاني: أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. الهامش الأول: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، برقم 8، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، الجزء الأول، الصفحة 45، برقم 21، واللفظ لمسلم. انتهى. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي رضي الله عنهما. ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في أكثر الغزوات، وهو من المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. توفي رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة النبوية في الطائف. معاني الكلمات: الكلمة على خمس، معناها على خمسة أركان. الصفحة 40. إرشادات الحديث: 1. للإسلام أركان يقوم عليها، كما أن للبيت أركانا يعتمد عليها. 2. أساس هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فلا يصح إسلام الشخص إلا بالنطق بها والعمل بما دلت عليه. 3. مما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله وعبادته وعدم الإشراك به. 4. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهي أهم العبادات العملية، ولا يصح إسلام الشخص إلا بها. 5. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. 6. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل، ويستحب لمن لم يبلغ. 7. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، يجب على المسلم المستطيع مرة في العمر. أسئلة المناقشة: السؤال الأول، عدد أركان الإسلام. السؤال الثاني، ما حكم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي؟ السؤال الثالث، ما حكم صيام شهر رمضان؟ السؤال الرابع: محمد يبلغ من العمر 15 عاما، فلما جاء شهر رمضان صام جميع أيامه، ولكنه كان يسهر في الليل وينام عن صلاة الظهر والعصر. ألف: ما العمل الصحيح الذي قام به محمد؟ ب: اذكر 2 من الأخطاء التي ارتكبها محمد. الصفحة 41: أسئلة الواجب. السؤال الأول: ما الذي اشتهر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني: على ما تدل شهادة أن لا إله إلا الله؟ السؤال الثالث: صحح العبارات الآتية: ألف: الصلاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ب: الصيام يجب على كل مسلم بالغ غير عاقل. جيم: الحج يجب على المسلم في العمر 3 مرات. للمعلم: يؤكد المعلم على أهمية هذه الأركان موضحا ما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من توحيد الله عز وجل. الصفحة 42: الحديث الثالث: عناية الإسلام بالمساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال على قبرها. فأتى قبره فصلى عليه. أخرجه البخاري ومسلم. الهامش الأول: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان برقم 458، وأخرجه مسلم بلفظ آخر في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر الجزء الثاني صفحة 659 برقم 956. انتهى. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر 7 للهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي 57 من الهجرة النبوية رضي الله عنه. معاني الكلمات: الكلمة يقوم المسجد، معناها ينظف المسجد من القمامة والأوساخ. الكلمة آذنتموني به، معناها أعلمتموني بموته. الكلمة فصلى عليه، معناها صلاة الجنازة. الصفحة 43: إرشادات الحديث. 1- المسجد مكان للصلاة والعبادة وقراءة القرآن وحفظه وتعليم العلم وغير ذلك، فيجب احترامه والعناية به. 2- من العناية بالمسجد المحافظة عليه، فلا ترمى فيه الأوساخ والقمائم ولا يكتب على جدرانه. 3- تنظيم المسجد وترتيب المصاحف والفرش وإغلاق الأبواب والأنوار من العناية بالمسجد. 4- دين الإسلام دين النظافة والطهارة الظاهرة كطهارة الثوب والبدن والمسجد، والنظافة الباطنة كطهارة القلب من الحسد والحقد. 5- ينبغي الاحترام والتقدير لمن قام بعمل الخير كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع منظف المسجد. 6- يسن لمن لم يصلي على الميت أن يصلي عليه في قبره. أسئلة المناقشة. السؤال الأول: اذكر سببين من أسباب اهتمام الإسلام بالمسجد. السؤال الثاني: اذكر بعض الأعمال التي تدخل في العناية بالمسجد. السؤال الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. الهامش الأول: أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد برقم 285. مه معناها أسكت، فشنه معناها صب. انتهى. اذكر 3 فوائد من هذه القصة. الصفحة 44. أسئلة الواجب. السؤال الأول: ما معنى يقوم المسجد؟ السؤال الثاني: بما اشتهر أبو هريرة رضي الله عنه؟ السؤال الثالث: اذكر بعض الأعمال التي تحسن فيها إلى المساكين. السؤال الرابع: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية مع تصحيح الخطأ. ألف: لا يجوز الاشتراك في تنظيف المساجد. ب: من العناية بالمسجد الكتابة على الجدران من الداخل والخارج. جيم: من عدم العناية بالمسجد ترك الماء يسيل فيه. دال: اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل يدل على حرص الإسلام على نظافة المسجد. للمعلم: المسجد جزء من حياة المسلمين، فعلى المعلم أن ينمي أهمية المسجد في نفوس التلاميذ ويركز على احترامه وعدم العبث فيه. يحسن بالمعلم أن يذكر بعض الأعمال التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد غير الصلاة. انظر كتاب الآداب الشرعية للشيخ محمد بن مفلح رحمه الله، الجزء الثالث، صفحة 373 وما بعده. الصفحة 45، الحديث الرابع: تحريم حقوق الوالدين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه البخاري ومسلم. الهامش الأول: أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، برقم 5973، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم 146، في الجزء الأول، صفحة 92، واللفظ له. انتهى.